أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بحث التوحيد، وقد تعرضنا لجملة من كلام القوم في بيان التوحيد وفي بيان العبادة، وقد أوضحنا ضعف ما قالوه في بيان التوحيد وما قالوه في بيان العبادة ومعناها من وجوه شتى. ووصل الحديث إلى الآيات التي ذكرها صاحب الكتاب، من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومما روي عن ابن مسعود أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. ثم قال في ذلك مسائل، وأجمل ما تقدم من الآيات والروايات مع ما يستظهره منها. فقال: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، أي من لم يأتي بالتوحيد، والرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يعني حتى عيسى عليه السلام طاغوت عنده لأنه عبد. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء إلى آخر ما ذكره في هذا من فهرسة لما سبق. أما الآيات التي فيها الحض على عبادة الله سبحانه والنهي عن الشرك في عبادته جل وعلا، بل وجميع الآيات التي استشهد بها المسلمون أهل القبلة الذين يعظمون الأولياء يقرون بهذه الآيات ويصدقون بما جاء فيها، والخلاف بينك وبينهم ليس في قبول هذه الآيات، وإنما الخلاف في معناها. فأنت تزعم أن معناها يقتضي النهي عن تعظيم الأولياء أصحاب القبور، والمسلمون لا يوافقونك في هذا الفهم. وهذا نظير أن يأتي أحد من الخوارج فيقول لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأصحابه إن الحكم ليس لعلي، إن الحكم إلا لله. وقد رفعت الخوارج من قبل شعار التوحيد في محاربة علي عليه السلام، وقالوا الحكم لله ليس لك يا علي، وعندهم مستند قوي من القرآن الكريم إن الحكم إلا لله. ولكن الكلام في معنى الآية علي عليه السلام وأصحاب علي لا ينكرون الآية ولا يكذبون بها، ولكنهم يقولون للخوارج إنكم حملتم الآية على غير معناها فخطأتمونا، خطأتمونا لا بالقرآن بل بفهمكم الخاطئ للقرآن. وقد يكونوا عارفين بمعنى الآية ولكنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس من الضعفاء الذين يسمعون الآية إذا ألقيت عليهم مع تحميلها لمعنى ما، فيحسبون أن الآية أريد بها هذا المعنى الذي حملت عليه، وكيف كان. فهذه الآيات نحن نقر بها ونصدق بمضمونها، ولكن الخلاف ليس في التصديق بهذه الآيات بل في تشخيص معناها ومدلولها. فالعبادة إذن معنى تقوم عليه هذه الآيات، وتشخيص المقصود بالعبادة له دور مفصلي في تحديد معنى الآية. فهل العبادة هي مطلق الطاعة ليكون كل من أطاع غير الله فقد عبد غير الله كما زعموا، أو العبادة مطلق المحبة، فكل من أحب غير الله فقد عبد غير الله، أو الطاعة مطلق الشكر ليكون كل من شكر غير الله فقد عبد غير الله، أو العبادة مطلق الذكر فكل من ذكر غير الله فقد عبد غير الله. هل هذا هو معنى العبادة كما زعم هؤلاء، أو العبادة هي اعتقاد عبودية الإنسان للإله واعتقاد مملوكيته له، وهذا الاعتقاد قد يكون اعتقادا باطلا وقد يظهر في عمل من الأعمال؟ فالاعتقاد إذا أظهر في عمل فإن هذا العمل يكون عبادة، لأنه إبراز لاعتقاد مملوكيته للمعبود، سواء كان هذا العمل ذكرا أو شكرا أو طاعة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة لإبراز المملوكية والمعبودية. هذا هو معنى العبادة. فمن صرف شيئا من ذلك، أي من إظهار المملوكية لغير الله سبحانه، فقد عبده. فلنأتي بعد تشخيص معنى العبادة إلى ما يفعله المسلمون عند قبور الأولياء أو عند غير قبورهم، كالاستغاثة بالأولياء وطلب الحاجات منهم، فهل هذا الطلب وهل هذه الاستغاثة بالأولياء إبراز لاعتقاد كون الأولياء مالكين لهم بالاستقلال؟ وهل هو إبراز لكون الأولياء مالكين لنفعهم ولضرهم؟ أو يفعلون ذلك من باب أن الأولياء مخولون من قبل الله سبحانه ومفوضون من قبله سبحانه في أن يتصرفوا في بعض أو كل المخلوقات، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، أي ليس للأولياء من الأمر شيء، ولا يملكون من قطمير، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن الله سبحانه مكنهم وسلطهم وخولهم، والله سبحانه على كل شيء قدير. ومن أنكر إمكان ذلك فقد اتهم الله سبحانه بالعجز. وأما الخبر الذي نقلوه عن ابن مسعود، ابن مسعود ترجم عندهم بترجمة تدل على جلالته وكونه من السابقين الأولين، وأنه ممن شهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان، وقد عدوه من كبار علماء الصحابة. وأما عندنا فالأخبار فيه مختلفة، فقد جاء في بعض الأخبار أنه من السبعة الذين بهم يرزقون وبهم يغاثون. وهؤلاء السبعة هم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وحذيفة وعبد الله بن مسعود، وإمامهم أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرواية في غاية الإشكال عندنا، فإنها لا تستقيم على أصول مذهبنا، إذ كيف يعد عمار وأبو ذر وسلمان في السبعة الذين بهم يغاث الناس وبهم يرزقون، ولا يعد الحسن والحسين عليهما السلام في ضمنهم، والحسن والحسين سيدا عمار وغير عمار، سيدا شباب أهل الجنة. فإن قلت إن الرواية ناظرة إلى غير المعصوم، قلت كيف تكون ناظرة إلى غير المعصوم وعلي عليه السلام فيها؟ فهذه الرواية في غاية الإشكال. على أي حال، وورد أيضا أنه من الاثني عشر الذين امتنعوا من بيعة أبي بكر واعترضوا على تصديه للخلافة وعلي في الأمة، وورد أيضا أنه من الذين شاركوا في قتل عثمان، وورد أيضا أنه خلاف ذلك، أي كان مواليا للقوم ومقرا لهم وتابعا لهم. روي ذلك عن الفضل بن شاذان رحمه الله، وقد جاءت في بعض الأخبار أمور تشهد بما نقل عن الفضل بن شاذان. وكيف كان؟ فإنه أي فإن عبد الله بن مسعود عندنا مجهول الحال أنه كان شيعيا أو لم يكن، والرواية التي نقلت عنه هنا ليس فيها ما ينكر عليه، فإنها الذي نقله في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بأن لا يشرك بالله، وهذه وصية الأنبياء. يعقوب عليه السلام أوصى بنيه أن يعبدوا الله سبحانه وحده، وأن لا يشركوا بعبادته شيئا، وهم قد وعدوه بذلك، نعبد إلهك وإله آبائك. فإذا هذه الرواية لا تتضمن أمرا منكرا. وأما رواية معاذ بن جبل، معاذ روي أنه شهد بدرا وما بعدها، ولكن الوارد من طرقنا في أمره أخبار منها أنه كان من أصحاب الصحيفة، والصحيفة قد ورد فيها أنها كتاب تضمنت معاهدة حصلت بين جماعة تعاهدوا على أن لا يصل الأمر إلى علي عليه السلام. وقد ورد من طرقهم أن عمر بن الخطاب قال لو أن معاذا كان حيا لأوصيت له بالخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أو برتوة، أي بخطوة، إذا كان الأمر كذلك فكيف تقدم عليه؟ فإنه كان موجودا عندما حكم المسلمين، أي في أول زمان حكومته، فكيف قابلها لنفسه وفي الناس من هو أعلم منه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله سبحانه فضل الذين أوتوا العلم، فإذا كان من يعلم خيرا ممن لا يعلم فكيف رضي أن يتقدم من هو أعلم منه وهو يعلم أنه أعلم منه؟ هذا إذا كان يعد نفسه من العلماء. إن كان يعتقد أن نفسه من العلماء فهو يعتقد أن معاذا أعلم منه، وإذا كان يعتقد نفسه من غير العلماء فالأمر أوضح وأظهر. على أي حال، هذا بالنسبة لمعاذ. وأما بالنسبة للرواية وأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهذا المقدار ليس فيه شيء ينكر، وكذا ما جاء من بيان من النبي صلى الله عليه وآله لحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإن حق الله وإن كان أكبر من ذلك، أكبر من أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يشكروه وأن يطيعوه، إلا أنه يمكن أن يقال إن كل هذه الحقوق تدخل في العبادة، باعتبار أن حق الله سبحانه أن يشكر باعتقاد أنه الإله، لا باعتقاد أنه واسطة في إيصال النعم. فإذا شكرت الله على أنه واسطة في إيصال النعم، وأن الذي أنعم عليك في الحقيقة غيره، فلم تشكر الله حقيقة، بل أنت كفرت بالله، لأنه هو المنعم، هو الذي أعطاك مما يملك لا مما خول في التصرف فيه. فإذا شكرته على أنه واسطة في إيصال النعم فقد كفرته وكفرت به ولم تشكره حقيقة. وكذلك في الطاعة، فلو اعتقدت أن الله يطاع لأن ربه أمر بطاعته فأنت لم تطع الله سبحانه، بل أطعت من تعتقد أنه ربه، وهذه ليست طاعة حقيقة. ولذلك فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله في الحقيقة هي طاعة الله وليست طاعة للرسول، وإنما هي طاعة للرسول من باب أن الله سبحانه أمر بطاعته. ولولا أن الله أمر بطاعته فإن المسلم لا يطيعه، إنما يطيع أي أحد لأن الله أمر بطاعته. وهكذا المحبة، فإنك لو أحببت الله سبحانه لا باعتقاد أنه الإله فإنك لم تعبده ولم تحببه، لأن الحب الحقيقي هو الحب الذي يكون ناشئا من اعتقاد الألوهية. وبالجملة فإن هذا المقدار من الرواية لا بأس به. وأما ما جاء من حق العباد على الله فهذا وإن كان لفظه قد يستنكر في بادئ الرأي باعتبار أنه لا حق لأحد على الله سبحانه، بل الله هو المتفضل على الجميع، فالرواية التي تضمنت ثبوت حق لأحد من الناس على الله تكون منكرة، إلا أن الآيات تشهد بصحة مثل هذا التعبير، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيوجد للمؤمنين حق على الله أن ينصرهم كما يشهد بذلك القرآن الكريم، وهذا التعبير صحيح، ولكن معنى هذا الحق لا يراد به إثبات حق بالاستقلال، وإنما هذا الحق من جهة صفات الله سبحانه وتعالى، من جهة صفات الكمال فيه تبارك وتعالى، فعدله وحكمته يقتضيان ثبوت حقوق عليه تبارك وتعالى من جهة كماله، لا من جهة ثبوت حق للعباد عليه، لا من جهة الإلزام عليه، لا من جهة وجود مولى له يجعل هذا الحق عليه، فإنه لا مولى له سبحانه، بل هو خالق كل شيء وهو مولى كل شيء، فلا مولى عليه ليجعل عليه حقا، وإنما ثبوت الحقوق عليه من جهة كماله. فحق على الله سبحانه أن يدخل رسوله صلى الله عليه وآله الجنة، أن يثيب المطيعين، والحق عليه سبحانه أن يثيب المطيعين ليس ناشئا من الوعد فحسب، بل من جهة كماله تبارك وتعالى، فإن مقتضى حكمته وعدله أن يثيب المطيعين. نعم، بأي شيء تتحقق الإثابة؟ بدخول الجنة أو في الدنيا أو في البرزخ أو في ساعة الموت؟ قلنا هذا ليس مما يفرض على الله سبحانه. الله سبحانه الحق عليه أن يثيب المطيع، وأما أين يثيبه، في الدنيا أو في الآخرة أو بينهما، هذا ليس من الحق على الله سبحانه. أن تكون الإثابة بأمر مادي أو بأمر معنوي ليس للعبد حق على الله في ذلك. قد يثيب العبد بأمر معنوي بأن يشعره بالسعادة في الدنيا، هذا كاف في الثواب، بخلاف الطاغي فإنه مهما أغرق نفسه في الملذات فإنه لا يشعر بالسعادة. قد تكون هذه عقوبة من الله سبحانه لهؤلاء. هل العقوبة هي هذه وحسب؟ هذا أيضا ليس مما للعبد على الله. الذي للعبد على الله أن يثيبه إذا أطاع، أن لا يسوي بين المطيع وبين العاصي، هذا حق على الله. وأما أين يطاع وبأين يثاب العبد وبأي كيفية يثاب، ف فليس من حق العبد. على أي حال، هذا حق، ويوجد حق آخر للعبد على الله، وهو حق ثابت في الجنة. للعبد حق على الله أن يدخله الجنة، ولكن هذا الحق ليس بمقتضى صفات كماله تبارك وتعالى كذلك الحق، حق أصل الإثابة، بل هذا الحق آت من الوعد. فإنه لولا أن الله سبحانه وعد المطيعين بأن يدخلهم الجنة ما كان لهم حق في دخول الجنة. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن الله وعده بالجنة لم يكن له حق في أن يدخل الجنة، له حق باعتبار أنه مطيع أن يثيبه، ولكن كيف يثيبه، بأي مقدار يثيبه، أين يثيبه، في أي زمان وفي أي مكان، هذا ليس من حقه. لك حق أن تعطى ثوابا، وأما الجنة فإنما تكون بالوعد، فهذا الحق ثابت بالوعد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا ليس من حق العباد على الله سبحانه بالجعل، بل هو حق ثابت يدركه العقل، ومما تقتضيه صفات كمال الله سبحانه. فإنه لو أن العبد لم يشرك بالله شيئا وأطاع الله سبحانه إطاعة تامة، فإننا تارة نحمل الشرك على عدم إطاعة غير الله سبحانه، حتى الهوى، فهذا التوحيد في الإطاعة يقتضي أن يكون الإنسان معصوما، لأن الذي لا يطيع هواه ولا يطيع الشيطان ولا يطيع من يوسوس له من الإنس والجن، وإنما يطيع الله وحده سبحانه وتعالى، هذا معصوم. وهذا المطيع، هذا غير المشرك، من حقه على الله أن لا يعذبه، ولو عذبه الله سبحانه كان ظالما له، لأنه لم يطع غيره ولم يفعل ما يوجب استحقاق العقاب، والعقاب لغير المستحق للعقاب ظلم. فهذا الحق ليس ثابتا بالجعل، بل مما يقتضيه صفات الكمال لله سبحانه. عدل الله يقتضي ثبوت هذا الحق. وإن أريد من الشرك هو اعتقاد كون العبد عبدا لمن يطيعه مثلا أو لغير الله سبحانه، فهذا المعنى يجتمع، أي التوحيد بهذا المعنى يجتمع مع بعض المعاصي. فإن من يعتقد أنه عبد لله وأنه مملوك لله قد تصدر منه بعض المعاصي لغلبة هواه أو لإطاعته الشيطان أو لغير ذلك من أسباب المعاصي، من غير أن يكون في معصيته منكرا لعبوديته لله سبحانه. فهذا لا حق له على الله سبحانه أن لا يعذبه، لأنه حيث عصى أوامر الله ونواهيه فإنه مستحق للعقاب، وإذا كان مستحقا للعقاب فليس له حق على الله أن لا يعذبه. نعم، هذا حق ثابت بالوعد، وهذا الحق الثابت بالوعد مشروط، فإنه مشروط بأمور. الأول، أن يكون معتقدا بالساعة وبقيامها. فلو أنه لم يشرك بالله ولكنه لم يعتقد بالمعاد، فإن لله حق أن يعذبه. وإن كان لم يشرك بالله، ولكن مجرد عدم الشرك بالله لا يثبت هذا الحق، لأنه حق ثابت بالوعد. فينبغي أن ينظر في دائرة الوعد، من هو الموعود بأن لا يعذب؟ هل كل من لم يشرك بالله فهو موعود بأن لا يعذب حتى وإن كان كافرا بالمعاد؟ كلا، الموعود بأن لا يعذب هو خصوص من لم يكن جاحدا للمعاد. وهذا الوعد أيضا مشروط بأن يكون مصدقا بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. فلو كان مؤمنا بوحدانية الله ولم يشرك بالله سبحانه أحدا، وكان معتقدا بالمعاد ولكنه مكذب بمحمد صلى الله عليه وآله، فهذا غير موعود بأن لا يعذب، بل ودل الدليل أيضا على أن من شروط هذا الوعد أن يكون معتقدا بإمامة أهل البيت عليهم السلام. فلو لم يكن معتقدا بإمامتهم لم يكن موعودا بأن لا يعذب. فهذا إذن هذا المقدار من الرواية وهذه الفقرة من الرواية لا بأس بقبولها، إلا أن هذا الإطلاق فيها غير مقصود، بل هو مقيد بأمور ذكرنا بعضها. أو يقال إن الإطلاق من حيث العذاب غير مقصود، بأن يقال إن المقصود هو إن من حق من لا يشرك بالله سبحانه من حقه أن لا يعذب عذابا أبديا. وأما من لم يشرك بالله واعتقد بالمعاد واعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله واعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، فإنه يعذب، يعني قد يعذب عذابا مؤقتا طال أو قصر على ذنوبه. فهذا إذن تقييد من جهة العذاب وأمده، فلا يعذب من كان واجدا لهذه العقائد عذابا أبديا، وإنما يحتمل أن يعذب عذابا مؤقتا. ما هو مقداره؟ ما هو حجمه؟ أي ما هي كيفية هذا العذاب وما مدته؟ هذا أمره لله سبحانه وتعالى. فالوعد إذن بعدم العذاب باعتبار أن الحق قلنا حق جاء من الوعد، فالوعد بعدم العذاب وعد بعدم العذاب عذابا أبديا، لا وليس وعدا بعدم العذاب البتة وإن كان عذابا قصيرا. فإن الأخبار قد دلت على أن من لا يشرك بالله بل ويعتقد بالعقائد الحقة إن بعضهم يعذب في بعض ذنوبه. وأما ما جاء في ذيل الرواية، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الذيل فيه نهي عن التبشير، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله نهى معاذا أن يبشر الناس فلماذا أخبر؟ كيف وصلتنا هذه الرواية؟ كيف وصلت للبخاري ومسلم؟ إنما وصلت بإخبار معاذ. كيف أخبر معاذ وقد نهاه النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا أخبر عندما قرب موته تأثما أن يكتم هذا العلم. التأثم بأن يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله أولى. النبي نهاه عن أن يبشر ومع ذلك بشر. وإذا كان معاذا قد أخبر تأثما أن لا يكتم علما يجب نشره مثلا، فلماذا نشره البخاري ولماذا نشره مسلم إذا كان ذاك قد أخبر تأثما؟ لماذا لم يفعل البخاري ومسلم مثل ما فعل معاذ؟ سمعوا هذه الرواية، ينتظرون إلى أن يدنوا موتهم يخبرون شخصا دون أن ينشروا الخبر في كتابهم الذي صنفوه من أجل أن يطبع وينشر ويتداول. أين التأثم؟ ولماذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله؟ ثم إن في هذا النهي الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وآله فيه بحث لا بد من بيانه، وهو أن هذا النهي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله عالما به وبجهته، ولم يكن جبريل، ولم يكن الله سبحانه عالما به، وإنما علموا، أي علم الله وعلم جبريل وعلم النبي بتعليم من عمر، هو الذي علمهم. وإلا فإن الله سبحانه قد أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله يخبره أن يبشر أمته أن من مات على التوحيد دخل الجنة. وعمر أخبر أبا هريرة، وأبو هريرة جاء ليبشر الناس ولكن عمر زجره، قال له لا تفعل، ولم يصدقه عمر، لم يصدق أبا هريرة أن النبي أخبره بذلك، كان شاكا في أمره، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسأل النبي: أنت قلت لأبي هريرة هذا القول؟ قال نعم. قال لا تفعل، لا تفعل، هذا خطأ، تبشر الناس أن من مات على التوحيد دخل الجنة، إذن لا يعملون، لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون لأنهم موحدون، ومن مات على التوحيد دخل الجنة. فقبل النبي صلى الله عليه وآله منه هذه الحجة. ويظهر أن جبريل أيضا قبل هذه الحجة، وأن الله قد تعلم. فبعد ذلك عندما تكلم النبي صلى الله عليه وآله مع معاذ نهاه عن أن يبشر الناس. فلنقرأ متن الحديث من صحيح البخاري حتى يتبين أن هذا ليس ممن نرويه نحن. بل مما يرويه القوم عن النبي صلى الله عليه وآله. روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة، واللفظ لم نستخرجه إلى الآن، ننظر في صحيح مسلم. نعم، لو روى مسلم في صحيحه، الآن لم أتمكن من استخراج الرواية من صحيح البخاري، فلنقرأ الرواية من صحيح مسلم. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتيت حائطا، أي بستانا، للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، يعني درت حوله هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. هو دخل هكذا، كيف دخل الرسول صلى الله عليه وآله؟ هل دخل كما وصف؟ أستغفر الله العظيم. فقال أبو هريرة فقلت نعم، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أبو هريرة، يعني فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنت أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، يعني أن يقوم بعض أعدائك باغتيالك، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، سبقت اللفظة على لساننا على أي حال، ما جهة هذا التعبير لست أعلم، لماذا يبين أبو هريرة على أي شيء وقع لا أدري، ما دخل هذا في العلم الذي ينشر لا أعلم، لو أنه بين هذا العلم من غير أن يذكر على أي شيء وقع أكان ينقص شيء؟ أكان خائنا للأمة لأنه لم يبين على أي شيء وقع؟ فما جهة البيان لا أعلم. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله، فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني، فضربني بين ثديي ضربة خررت فراغ. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه فراغ مني لأنه قال لفظة لا ينبغي أن نقولها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فلا تفعل. هل هذه تقدمة؟ كلا. التقدمة أن يقترح على النبي صلى الله عليه وآله، وهو لم يقترح، هو نهى. أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله: لو أنك كتمت هذا، لو، هذه تقدمة، وهذا منهي عنه، لا تقدم. من قدم بين يدي الله ورسوله فليس مسلما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه التوكيدات، هذه وظيفة الأمة تجاه النبي صلى الله عليه وآله. التقدمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله محرمة. أن تقول: يا رسول الله، لو أنك فعلت كذا، حرام. ليس هاهنا موضع الاقتراح. نعم، لو أن النبي صلى الله عليه وآله استشارك جاز لك أن تشير، هذه مشورة. أما أن لا يستشيرك فتقدم بين يديه، حرام عليك. هذا في التقدمة. وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله فلا نتكلم فيه. قال: فلا تفعل، فإني، أنت رجل، يقول من أحد كبرائهم، يقول: أبو هريرة، أبو حنيفة رجل وأنا رجل، أنت رجل وأنا فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم. أمر ينهى ويأمر، والنبي صلى الله عليه وآله طفل صغير، هذا ما يروي البخاري. فخلهم يعملون، خلهم يصلون يصومون، عمل إذا أبلغتهم بهذا لم يصلوا ولم يصوموا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فخلهم. إذن لم يكن عالما ثم علم. والله سبحانه هو الذي أمر بالتبشير، فقد رووا في رواية أخرى أن هذه البشارة من الله سبحانه، فانظروا إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالبشارة إذن من الله سبحانه. بل وورد أيضا أنه أمر بذلك، أي أمر بأن يبشر أمته. في الرواية التي قرأناها قبل قليل، هذه بشارة من الله سبحانه لنبيه النبي ما كان يعلم أنه ما كان ينبغي له أن يخبر أحدا إلى أن علمه عمر. ربما يقولون مثلا النبي لم يكن في علم عمر. طيب، فلنأتي إلى ما هو أدهى وأمر. روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس ها هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال: بشر أمتك، بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. فإذا البشارة ليست باجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله، بل هي وحي يوحى. جاء جبريل عليه السلام يقول للنبي: بشر أمتك. فإذا الذي بين أن هذا التبشير خطأ ويوجب أن يتكل الناس وأن لا يعملوا وأن الصحيح والصواب هو عدم التبشير، أعلم من النبي وأعلم من جبريل، وحيث إن جبريل لا يتكلم من عند نفسه وإنما يأتي بالوحي من الله سبحانه. فالذي يبين أن هذا التبشير خطأ ويكون الصواب معه يكون أعلم من الله سبحانه وتعالى. ولكن نشك في صدق هذه الرواية، فإننا نشكك أن يكون عمر ينهى النبي ويأمره وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يقدم بين يديه، فضلا عن أن يؤمر وينهى، فلا تفعل فخلهم. لا يعقل أن عمر بن الخطاب يفعل ذلك. فهذه خطأ إما من البخاري، إما عفوا من مسلم، نحن قرأناها من صحيح مسلم، إما خطأ من مسلم أو من رواته أو من الجميع. ولا يعقل أن يكون عمر قد خفي عليه ذلك. والحمد لله رب العالمين.